الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا ومستمعينا وجميع المسلمين. قال الحافظ عمر بن علي بن النحوي رحمه الله تعالى في رسالته التذكرة في علوم الحديث، قال رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعدد جملة من أنواع علوم الحديث، قال: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، أي من مباحث علم الحديث معرفة الرواة والتمييز بينهم. فقال هنا وصفة الراوي، ويقصد به الراوي الذي تقبل روايته، الراوي الذي تقبل روايته، بدليل قوله وهو العدل الضابط، لأن الرواة فيهم المقبول وفيهم المردود، فيهم المقبول وفيهم المردود. فالمقبول العدل الضابط، وأما المجروح الوضاع الكذاب أو المتروك أو فاحش الغلط ونحو ذلك كذا، الفاسق المبتدع على التفاصيل المعروفة هذا الباب، فهؤلاء رواة مردودون. وأظن أننا في لما تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح ذكرنا شيء من هذا فيما أذكر، أليس كذلك؟
نعم صحيح.
يعني ممكن أنه من أراد أنه يعود إلى الدرس الدروس الأولى لا سيما في تعريف الحديث الصحيح، ويراجع ما سبق ذكره في هذا الباب. يقول هنا وصفة الراوي، يعني الراوي المقبول، وهو العدل الضابط. العدل نأخذ من العدالة، المتصف بالعدالة. وما هي العدالة؟ العدالة أن يكون هذا الراوي مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أو بعبارة أخرى قول عدالة هي ملك تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب أسباب الفسق وخوارم المروءة. وأما الضابط فهو الذي يحفظ الحديث فيؤديه كما سمعه، سواء كان هذا الحفظ في صدره أو كان هذا الحفظ في كتابه. وإذا اجتمع في الوصف في الراوي هذان الوصفان العدالة والضبط، فهذا هو الراوي الثقة. إذا صار الراوي عدلا ضابطا، فإذا اجتمع في هذان الوصفان سمي ثقة. فالثقة كلمة تجمع المعنيين جميعا، تجمع العدالة وتجمع الضبط. واشتراط عدالة الراوي وضبط الراوي أو اشتراط ثقة الراوي هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، قال: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل من الرواة، لا يقبل إلا خبر العدل. أجمع أهل العلم أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. هذا إجماع يحكيه الخطيب البغدادي رحمه الله. مثل ذلك أيضا ذكر ابن الصلاح في المقدمة أنه اشترط أهل العلم من أئمة الحديث والفقه أنه لا يحتج إلا بخبر من كان ضابطا إلا من كان هذا الذي يحتج بخبره. فاشتراط العدالة اشتراط العدالة حتى يؤمن جانب الراوي أنه لا تحمله قلة الديانة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتراط الضبط حتى يؤمن جانب الراوي أنه لا يغلط في روايته الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العدالة فيها أمان من جانب الكذب، والضبط فيها أمان من جانب الغلط والوهم في التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعنا إلى كتب الجرح والتعديل، كتب علوم الحديث، استمرة الثروة بالأسانيد، سنجد فيها جملة من الأخبار عن الصحابة ومن بعد الصحابة في التأكيد على أخذ الحديث، أخذ الرواية عن الثقات. من ذلك أن عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال لا تأخذ الحديث إلا عن ثقة، أو كما قال رضي الله عنه، أخرج هذا البيهقي في المدخل. كذلك أيضا جاء عن عقبة بن نافع رضي الله عنه أنه قال يا بني لا تأخذ الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن ثقة. وابن سيرين رحمه الله له الكلمة المشهورة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يؤخذ العلم عن أربعة، وبدأ بالسفيه، قال لا يؤخذ عن سفيه معلم بالسفر وإن كان أروى الناس، وإن كان أروى الناس. فإذا لابد من كون الراوي عدلا صاحب تقوى مجتنب لأسباب الفسق من الشرك والبدعة والمجاهرة بالمعاصي بالكبائر والصغر المعاصي، وكذلك أيضا مجانب لخوارم المروءة وهي فعل الأشياء التي لا تنبغي في زمنه وفي بلده مما تعرف الناس عليه مما ليس فيه ترك واجب أو فعل معصية، مما تعرفوا عليه أنه من محاسن الآداب والأخلاق، لأنه كونه يستهين بالعادات المحمودة في بلده هذه أمارة على قلة الحياة، وإذا ضعف الحياة وقل الحياة ربما كان ذلك مدعاة له إلى التفريط في حقوق الله سبحانه وتعالى بترك الواجبات أو فعل المعاصي ونحو ذلك. وبالتالي لا يؤمن جانبه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الضبط، لا بد أن يكون الراوي ضابطا حافظا يحفظ ما تحمله حتى يؤديه. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنظرة لمن سمع الحديث فحفظه فأداه كما سمعه، فأداه كما سمعه. فهذا أصل في موضوع ضبط الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني، بلغوا عني، ولما يقول يبلغ الشاهد الغائب، كل هذا أمر بتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يسمع الحديث ولا يحفظه ثم يحرف ألفاظه يغيره على غير معاني، هذا ما بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة تدل على أن من صفات الراوي أن يضبط الحديث الذي يتحمله حتى يبلغهم. وذكر جملة من هذه الاستدلالات ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه المجروحين. هذا الشرط أيضا عني به العلماء وأكدوا عليه. فابن المبارك رحمه الله يقول: لا يؤخذ الحديث عن غلاط، لا يؤخذ الحديث عن غلاط، يعني كثير الغلط. وهكذا أيضا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: الحديث لا يؤخذ عن ثلاثة، عفوا، يقول الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، حافظ متقن، قال هذا لا يختلف فيه، يعني أمر واضح بأنه يؤخذ عنه، ورجل آخر يغلط لكن الغالب على حديثه الصواب، الغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك. والثالث الذي يغلب على حديثه الوهم، يغلب على حديثه الغلط، فهذا يترك ولا يكتب عنه. مالك رحمه الله يقول: أدركت 70 رجل من أهل التقوى والصلاح والورع والديانة والأمانة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذ عن واحد منهم حرفا واحدا. لماذا؟ هل عندهم خلل في جانب؟ كلهم عدول، كلهم ثقات، يعني في أمر الديانة والتقوى والصلاح، لكن ما عندهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم ضبط له. وهذا الضبط ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ضبط الصدر، بحيث أنه يسمع ويحفظ، يستمع الحديث ويحفظه ويراجع ويكرره حتى يثبت في صدره حتى يبلغه، بحيث أنه يعني يستحضره متى أراده، هذا حفظ الصدر. وهذا كان كثير، هذا الأصل كان في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين قبل أن تبشوا الكتابة ويضعف الحفظ بعد ذلك بكثير. وعندنا الضبط الآخر هو ضبط الكتاب، بحيث أنه إذا تحمل الحديث كتبه في كتابه ثم يحافظ على هذا الكتاب، أن يدخله تغيير أو تبديل وتحريف وتلاعب وزيادة أو نقص حتى يحدث منه، حتى يؤدي منه. فهذا المقصود بضبط الكتاب. أيضا نبه على مسألة: هل يشترط في الضبط أن يؤدي المحدث الحديث بحروفه بنفس الألفاظ؟ نقول الأصل أنه الراوي يؤدي الحديث كما سمع، ولكن رخص العلماء في رواية الحديث بالمعنى، رخص أهل العلم، طبعا ليس إجماعا لكن جمهور أهل العلم رخصوا في رواية الحديث بالمعنى، لكن اشترطوا أنه إذا روى بالمعنى أن يكون عالم بدلالات الألفاظ، أن يكون عالما بدلالات الألفاظ، بحيث أنه إذا غير لفظة مكان أخرى أن المعنى لا يتغير ولا يختل، لا يتغير ولا يختل. فمثل الحديث فيه هلما، هو قال تعالى. الحديث فيه تعالى قال أقبل. فإذا كان هذا الراوي ممن عنده علم بدلالات الألفاظ ويعرف ما يحير المعاني ويغيرها ويعرف اللفظ المرادف الذي لا يتغير به المعنى، فلا حرج. وابن حجر رحمه الله ذكر في النزهة أن من أقوى ما يحتج به على جواز رواية الحديث بالمعنى أنه يجوز يجوز ترجمة معاني القرآن ومعاني الحديث إلى غير اللغة العربية. فإذا جازت ترجمة هذه المعاني إلى لغة غير العربية، فمن باب أولى أن يجوز إبدال لفظ مكان لفظ أو نحو ذلك في داخل حدود اللغة العربية. وأما بالنسبة الآن لما نأتي وننقل حديثا من الكتب المصنفة، الآن لما يجي واحد يقول أن هذا الحديث رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه أحمد، رواه الطبراني، فهنا على الناقل أن يلتزم بنفس اللفظ الموجود في هذه الكتب التي أحال عليها، ولا سيما يعني في باب الكتابة والتأليف. في الإلقاء ممكن يحدث شيء من هذا، فيعني يحتاط ويقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من العبارات الدالة أن المتحدث عنده شك في 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 ضبطه لللفظ. فإذا طالب العلم مثلا باحث أو كذا يكتب أو مؤلف يكتب ويعزو الحديث إلى شيء من هذه الكتب المصنفة، فعليه أن يلتزم باللفظ في المصدر الذي ينقل منه من باب الأمانة العلمية. قال وصفة الراوي وهو العدل الضابط. إذن الخلاصة أنه يشترط في الراوي المقبول أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. هذا يعني مبحث واسع وكبير جدا، لكن هذه كما قلت كما يعني سبقت إشارة والتنبيه من قبل أنه هي مجرد نبذ في هذا الفن. عرفنا العدالة باختصار وعرفنا الضبط أيضا باختصار وكذا، بقي أمر هو كيف نعرف أن هذا الراوي عدل، كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط، كيف نعرف أن هذا الراوي ثقة. يعرف بأحد طريقين. الطريقة الأولى بالشهرة والاستفاضة، أن يشتهر ويستفيض أن هذا الراوي من الثقات. يعني مثلا لو جاءنا في سند الزهري مثلا، سعيد بن المسيب، مالك، أحمد ابن المديني ونحو هؤلاء، هذا ما يحتاج نروح نبحث ونسأل هل هذا ثقة ولا ما هو ثقة. فشهرة الراوي واستفاضة أمره بالثقة يحصل بها الكفاية. الطريقة الثانية أن يزكيه أن يزكيه من يعتبر قوله في الجرح والتعديل، أن يوثقه، أن يزكيه، أن يعدله. ثم عد اختلف العلماء كم النصاب، كم النصاب الذي يحصل به تحقق هذه الصفة. منهم من قال اثنان فأكثر، يعني لا يقل عن اثنين قياسا على الشهادة، قياسا على تزكية الشهود. كذلك أيضا منهم من قال يكتفى بواحد، إذا وثقه إمام مشهور معروف فتحصل العدالة بهذه الشهادة. وتفاصيل هذا الموضوع يعني في المصطلح، لكن كتب المصطلح، لكن هذه إشارة. وإذا راجعت الكتب اللي فيها شيء من التوسط ستجد الخلاف في والأقوال في هذه المسألة. ومعرفة الرواة المقبول والمردود المعدل المجرح هذا إنما يعرف عن طريق مبحث خاص من مباحث علوم الحديث، هو مبحث الجرح والتعديل، والذي قال فيه المؤلف ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، يعني هو الطريق الموصل إلى معرفة الراوي العدل الضابط من غيره أو من غيره. ونرجع إن شاء الله الحديث إلى الدرس القادم فيما يتعلق بقوله وفي معرفة ويدخل في معرفة الجرح والتعديل إلى آخره. نكتفي الليلة بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا ومستمعينا وجميع المسلمين. قال الحافظ عمر بن علي بن النحوي رحمه الله تعالى في رسالته التذكرة في علوم الحديث، قال رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعدد جملة من أنواع علوم الحديث، قال: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، أي من مباحث علم الحديث معرفة الرواه والتمييز بينهم. فقال هنا وصفة الراوي، ويقصد به الراوي الذي تقبل روايته، الراوي الذي تقبل روايته، بدليل قوله وهو العدل الضابط، لأن الرواه فيهم المقبول وفيهم المردود، فيهم المقبول وفيهم المردود، فالمقبول العدل الضابط، وأما المجروح الوضاع الكذاب أو المتروك وفاحش الغلط ونحو ذلك كذا، الفاسق المبتدع على التفاصيل المعروفة هذا الباب، فهؤلاء رواه مردودون. وأظن أننا في لما تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح ذكرنا شيء من هذا فيما أذكر، أليس كذلك؟
نعم صحيح.
يعني ممكن أنه من أراد أنه يعود إلى الدرس الدروس الأولى لا سيما في تعريف الحديث الصحيح، ويراجع ما سبق ذكره في هذا الباب. يقول هنا وصفة الراوي، يعني الراوي المقبول وهو العدل الضابط. العدل نأخذ من العدالة، المتصف بالعدالة. وما هي العدالة؟ العدالة أن يكون هذا الراوي مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارب المروءة. أو بعبارة أخرى، قول عدالة يا ملك تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب أسباب الفسق وخوارب المروءة. وأما الضابط فهو الذي يحفظ الحديث فيؤديه كما سمعه، سواء كان هذا الحفظ في صدره أو كان هذا الحفظ في كتابه. وإذا اجتمع في الوصف في الراوي هذان الوصفان، العدالة والضبط، فهذا هو الراوي الثقة. إذا صار الراوي عدلا ضابطا، فإذا اجتمع في هذان الوصفان سمي ثقة. فالثقة كلمة تجمع المعنيين جميعا، تجمع العدالة وتجمع الضبط. واشتراط عدالة الراوي وضبط الراوي أو اشتراط ثقة الراوي، هذا محل إجماع. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، قال: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل من الرواة، لا يقبل إلا خبر العدل. أجمع أهل العلم أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. فهذا إجماع يحكيه الخطيب البغدادي رحمه الله. مثل ذلك أيضا ذكر ابن الصلاح في المقدمة أنه اشترط أهل العلم من أئمة الحديث والفقه أنه لا يحتج إلا بخبر من كان ضابطا، إلا من كان هذا الذي يحتج بخبره. فاشتراط العدالة حتى يؤمن جانب الراوي أنه لا تحمله قلة الديانة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتراط الضبط حتى يؤمن جانب الراوي أنه لا يغلط في روايته الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العدالة فيها أمان من جانب الكذب، والضبط فيها أمان من جانب الغلط والوهم في التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعنا إلى كتب الجرح والتعديل، كتب علوم الحديث، أسئلة التروي بالأسانيد، سنجد فيها جملة من الأخبار عن الصحابة ومن بعد الصحابة في التأكيد على أخذ الحديث، أخذ الرواية عن الثقات. من ذلك أن عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال: لا تأخذ الحديث إلا عن ثقة، أو كما قال رضي الله عنه، أخرج هذا البيهقي في المدخل. كذلك أيضا جاء عن عقبة بن نافع رضي الله عنه أنه قال: يا بني لا تأخذ الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عن ثقة. وابن سيرين رحمه الله له الكلمة المشهورة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يؤخذ العلم عن أربعة، وبدأ بالسفيه، قال لا يؤخذ عن سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس، وإن كان أروى الناس. فإذا لابد من كون الراوي عدلا صاحب تقوى مجتنب لأسباب الفسق من الشرك والبدعة والمجاهرة بالمعاصي بالكبائر وصغر المعاصي، وكذلك أيضا مجانب لخوارم المروءة وهي فعل الأشياء التي لا تنبغي في زمنه وفي بلده، مما تعرف الناس عليه مما ليس فيه ترك واجب أو فعل معصية، مما تعرفوا عليه أنه من محاسن الآداب والأخلاق، لأنه كونه يستهين بالعادات المحمودة في بلده هذه أمارة، أمارة على قلة الحياة، وإذا ضعف الحياة وقل الحياة ربما كان ذلك مدعاة له إلى التفريط في حقوق الله سبحانه وتعالى بترك الواجبات أو فعل المعاصي ونحو ذلك. وبالتالي لا يؤمن جانبه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الضبط، لا بد أن يكون الراوي ضابطا حافظا يحفظ ما تحمله حتى يؤديه. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنظرة لمن سمع الحديث فحفظه فأداه كما سمعه، فأداه كما سمعه. فهذا أصل في موضوع ضبط الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني، بلغوا عني، ولما يقول ليبلغ الشاهد الغائب، كل هذا أمر بتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يسمع الحديث ولا يحفظه ثم يحرف ألفاظه يغيره على غير معاني، هذا ما بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة تدل على أن من صفات الراوي أن يضبط الحديث الذي يتحمله حتى يبلغهم. وذكر جملة من هذه الاستدلالات ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه المجروح. هذا الشرط أيضا عني به العلماء وأكدوا عليه، فابن المبارك رحمه الله يقول لا يؤخذ الحديث عن غلاط، لا يؤخذ الحديث عن غلاط يعني كثير الغلط. وهكذا أيضا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول الحديث لا يؤخذ عن ثلاثة، يعفو ليقول الناس ثلاثة حافظ متقن، قال هذا لا يختلف فيه، يعني أمر واضح بأنه يؤخذ عنه، ورجل آخر يغلط لكن الغالب على حديثه الصواب، الغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك. والثالث الذي يغلب على حديثه الوهم، يغلب على حديثه الغلط، فهذا يترك ولا يكتب عنه. مالك رحمه الله يقول أدركت 70 رجل منها التقوى والصلاح والورع والديانة والأمانة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذ عن واحدة منهم حرفا واحدا. لماذا؟ هل عندهم خلل في جانب؟ كلهم عدول، كلهم ثقات، يعني في أمر الديانة والتقوى والصلاح، لكن ما عندهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم ضبط له. وهذا الضبط ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ضبط الصدر، بحيث أنه يسمع ويحفظ، يستمع الحديث ويحفظه ويراجع ويكرره حتى يثبت في صدره حتى يبلغه، بحيث أنه يعني يستحضره متى أراده. هذا حفظ صدر، وهذا كان كثير، هذا الأصل كان في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين قبل أن تفشو الكتابة ويضعف الحفظ بعد ذلك بكثير. وعندنا الضبط الآخر هو ضبط الكتاب، بحيث أنه إذا تحمل الحديث كتبه في كتابه، ثم يحافظ على هذا الكتاب أن يدخله تغيير أو تبديل وتحريف تلاعب زيادة أو نقص، حتى يحدث منه حتى يؤدي منه. فهذا المقصود بضبط الكتاب. أيضا نبه على مسألة: هل يشترط في الضبط أن يؤدي المحدث الحديث بحروفه بنفس الألفاظ؟ نقول الأصل أنه الراوي يؤدي الحديث كما سمع، ولكن رخص العلماء في رواية الحديث بالمعنى، رخص أهل العلم، طبعا ليس إجماعا لكن جمهور أهل العلم رخصوا في رواية الحديث بالمعنى، لكن اشترطوا أنه إذا روى بالمعنى أن يكون عالم بدلالات الألفاظ، أن يكون عالما بدلالات الألفاظ، بحيث أنه إذا غير لفظة مكان أخرى أن المعنى لا يتغير ولا يختل، لا يتغير ولا يختل. فمثل الحديث فيه هلما هو قال تعالى، الحديث فيه تعالى قال أقبل، فإذا كان هذا الراوي ممن عنده علم بدلالات الألفاظ ويعرف ما يحير المعاني ويغيرها ويعرف اللفظ المرادف الذي لا يتغير به المعنى، فلا حرج. وابن حجر رحمه الله ذكر في النزهة أن من أقوى ما يحتج به على جواز رواية الحديث بالمعنى أنه يجوز ترجمة معاني القرآن ومعاني الحديث إلى غير اللغة العربية. فإذا جازت ترجمة هذه المعاني إلى لغة غير العربية، فمن باب أولى أن يجوز إبدال لفظ مكان لفظ أو نحو ذلك في داخل حدود اللغة العربية. وأما بالنسبة الآن لما نأتي وننقل حديثا من الكتب المصنفة، الآن لما يجي واحد يقول أن هذا الحديث رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه أحمد، رواه الطبراني، فهنا على الناقل أن يلتزم بنفس اللفظ الموجود في هذه الكتب التي أحال عليها، ولا سيما يعني في باب الكتابة والتاليف. في الإلقاء ممكن يحدث شيء من هذا، يعني يحتاط ويقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من العبارات الدالة أن المتحدث عنده شك في ضبطه لللفظ. فإذا طالب العلم مثلا باحث أو كذا يكتب أو مؤلف يكتب ويعزو الحديث إلى شيء من هذه الكتب المصنفة، فعليه أن يلتزم باللفظ في المصدر الذي ينقل منه من باب الأمانة العلمية. قال: وصفة الراوي وهو العدل الضابط. إذن الخلاصة أنه يشترط في الراوي المقبول أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. هذا يعني مبحث واسع وكبير جدا، لكن هذه كما قلت كما يعني سبقت إشارة وتنبيه من قبل أنه هي مجرد نبذ في هذا الفن. عرفنا العدالة باختصار وعرفنا الضبط أيضا باختصار وكذا، بقي أمر هو كيف نعرف أن هذا الراوي عدل، كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط، كيف نعرف أن هذا الراوي ثقة. يعرف بأحد طريقين: الطريقة الأولى بالشهر هو الاستفاضة، أن يشتهر ويستفيض أن هذا الراوي من الثقات. يعني مثلا لو جاءنا في سند الزهري مثلا سعيد بن المسيب، مالك، أحمد ابن المديني ونحو هؤلاء، هذا ما يحتاج نروح نبحث ونسأل هل هذا ثقة ولا ما هو ثقة. فشهرة الراوي واستفاضة أمره بالثقة يحصل بها الكفاية. الطريقة الثانية أن يزكيه من يعتبر قوله في الجرح والتعديل، أن يوثقه، أن يزكيه، أن يعدله. ثم عاد اختلف العلماء كم النصاب الذي يحصل به تحقق هذه الصفة. منهم من قال 2 فأكثر، يعني لا يقل عن 2 قياسا على تزكية الشهود. كذلك أيضا منهم من قال يكتفى بواحد، إذا وثقه إمام مشهور معروف فتحصل العدالة بهذه الشهادة. وتفاصيل هذا الموضوع في المصطلح، لكن كتب المصطلح، لكن هذه إشارة. وإذا راجعت الكتب اللي فيها شيء من التوسط ستجد الخلاف في والأقوال في هذه المسألة. ومعرفة الرواة المقبول والمردود المعدل المجرح هذا إنما يعرف عن طريق مبحث خاص من مباحث علوم الحديث، هو مبحث الجرح والتعديل، والذي قال فيه المؤلف ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، يعني هو الطريق الموصل إلى معرفة الراوي العدل الضابط من غيره أو من غيره. ونرجع إن شاء الله الحديث إلى الدرس القادم فيما يتعلق بقوله وفيه معرفة ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل إلى آخره. نكتفي الليلة بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.